أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الفصل 65 من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمة الله. يقول الشيخ: قرأت من غرائب العلم وعجائب الحكم على بعض من يدعي العلم، فرأيته يتلوى من سماع ذلك ولا يطلع على غوره ولا يشرئب إلى ما يأتي، فصدفت عن إسماعه شيئا آخر وقلت: إنما يصلح مثل هذا لذي لب يتلقاه تلقي العطشان للماء. ثم أخذت من هذه إشارة، هي أنه لو كان هذا يفهم ما جرى ومدحني لحسن ما صنعت لعظم قدره عندي، ولا أريته محاسن مجموعاتي وكلامي، ولكنه لما لم أره لها أهلا صرفتها عنه وصدفت بنظري إليه. وكانت الإشارة أن الله عز وجل قد صنف هذه المخلوقات فأحسن التركيب وأحكم الترتيب ثم عرضها على الألباب، فأي لب أوغل في النظر مدح على قدر فهمه فأحبه المصنف. وكذلك أنزل القرآن يحتوي على عجائب الحكم، فمن فتشه بيد الفهم وحادثه في خلوة الفكر استجلب رضا المتكلم به وحظي بالزلفى لديه. ومن كان للذهن مستغرق الفهم بالحسيات صرف عن ذلك المقام. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الفصل 67. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: قلوب العارفين يغار ربها عليها من الأسباب، وإن كانت لا تساكنها، لأنها لما انفردت لمعرفتها انفرد لها بتولي أمورها. فإذا تعرضت بالأسباب محى أثر الأسباب. قال سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وتأمل في حال يعقوب وحذره على يوسف عليه السلام حتى قال: أخاف أن يأكله الذئب، فقالوا: أكله الذئب. فلما جاء أوان الفرج خرج يهوذا بالقميص فسبقه الريح: إني لأجد ريح يوسف. وكذلك قول يوسف عليه السلام للساقي: اذكرني عند ربك، فعوقب بأن لبث 7 سنين. وإن كان يوسف عليه السلام يعلم أنه لا خلاص إلا بإذن الله، وأن التعرض بالأسباب مشروع، غير أن الغيرة أثرت في العقوبة. ومن هذا قصة مريم عليه السلام وكفلها زكريا، فغار المسبب من مساكنة الأسباب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ومن هذا القبيل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. الأسباب طريق ولا بد من سلوكها، والعارف لا يساكنها، غير أنه يجلى له من أمرها ما لا يجلى لغيره من أنها لا تساكن، وربما عوقب إن مال إليها وإن كان ميلا لا يقبله، غير أن أقل الهفوات يوجب الأدب. تأمل عقبى سليمان عليه السلام لما قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما، ولم يقل إن شاء الله، فما حملت إلا واحدة جاءت بشق غلام. ولقد طرقتني حالة أوجبت التشبث ببعض الأسباب، إلا أنه كان من ضرورة ذلك لقاء بعض الظلمة ومداراته بكلمة. فبينما أنا أفكر في تلك الحال دخل علي قارئ فاستفتح، فتفاءلت بما يقرأ فقرأ: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فبهدت من إجابتي على خاطري وقلت لنفسي: اسمعي، فإنني طلبت النصر في هذه المداراة، فأعلمني القرآن أنني إذا ركنت إلى ظالم فاتني ما ركنت لأجله من النصر. فيا طوبى لمن عرف المسبب وتعلق به، فإنها الغاية القصوى. نسأل الله أن يرزقنا. الفصل التاسع والستون. أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه، وصار تعظيمه لنفسه مانعا له من الاستفادة، والمذاكرة تبين له خطأه، وربما كان معظما في النفوس فلم يتجاسر على الرد عليه. ولو أنه أظهر الاستفادة لأهديت إليه مساويه فعال عنها. ولقد حكى ابن عقيل عن أبي المعالي الجويني أنه قال: إن الله تعالى يعلم جمل الأشياء ولا يعلم التفاصيل. ولا أدري أي شبهة وقعت في وجه هذا المسكين حتى قال هذا. وكذلك أبو حامد حين قال: النزول التنقل والاستواء مماسة، وكيف أصف هذا بالفقه أو هذا بالزهد وهو لا يدري ما يجوز على الله مما لا يجوز. ولو أنه ترك تعظيم نفسه لرد صبيان الكتاب رأيه عليه فبان له صدقهم. ومن هذا الفن أبو بكر ابن مقسم، فإنه عمل كتاب الاحتجاج للقراء فأتى فيه بفوائد، إلا أنه أفسد علمه بإجازته أن يقرأ بما لم يقرأ به، ثم تفاقم ذلك منه حتى أجاز ما يفسد المعنى، مثل قوله تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا. فقال: يصلح أن يقال هنا نجيا، أي خلصوا كراما براء من السرقة. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، نجيا يعني نجاة يعني. وهذا سوء فهم للقصة، فإن الذي نسب إلى السرقة فظهرت معه ما خلص، فما الذي ينفع خلصهم؟ إنما سيقت القصة ليبين أنهم فردوا وتشاوروا فيما يصنعون وكيف يرجعون إلى أبيهم وقد احتبس أخوهم، فأي وجه للنجاة ها هنا. ومن تأمل كتابه رأى فيه من هذا الجنس ما يزيد على الإحصاء من هذا الفن القبيح. ولو أنه أصغى إلى علماء وقته وترك تعظيم نفسه لبان له الصواب، غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا مزجه نوع رؤية للنفس حبس عن إدراك الصواب، نعوذ بالله من ذلك. الفصل الحادي والسبعون. يقول الشيخ عليه رحمة الله: اعلم أن شرعنا مضبوط الأصول محروس القواعد لا خلل فيه ولا دخل، وكذلك كل الشرائع. إنما الآفة تدخل من المبتدعين في الدين أو الجهال، مثل ما أثر عند النصارى حين رأوا إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام، فتأملوا الفعل الخارق للعادة الذي لا يصلح للبشر فنسبوا الفاعل إلى الإلهية. ولو تأملوا ذاته لعلموا أنها مركبة على النقائص والحاجات، وهذا القدر يكفي في عدم صلاح إلهيته، فيعلم حينئذ أن ما جرى على يديه فعل غيره. قد يؤثر ذلك في الفروع، مثل ما روي أنه فرض على النصارى صوم شهر فزادوا 20 يوما، ثم جعلوه في فصل من السنة بآرائهم. ومن هذا الجنس تخبيط اليهود في الأصول والفروع. وقد قارب الضلال في أمتنا هذه المسالك، وإن كان عمومهم قد حفظ من الشرك والشك والخلاف الظاهر الشنيع، لأنهم أعقل الأمم وأفهمها، غير أن الشيطان قارب بهم ولم يطمع في إغراقهم، وإن كان قد أغرق بعضهم في بحار الضلال. من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب عزيز من الله عز وجل، قيل في صفته: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وبين ما عساه يشكل مما يحتاج إلى بيانه بسنته، كما قيل له: لتبين للناس ما نزل إليهم. فقال بعد البيان: تركتكم على بيضاء نقية. فجاء أقوام لم يقتنعوا بتبيينه ولم يرضوا بطريقة أصحابه، فبحثوا ثم انقسموا، فمنهم من تعرض لما تعب الشرع في إثباته في القلوب فمحاه منها، فإن القرآن والحديث يثبتان الإله عز وجل بأوصاف تقرر وجوده في النفوس، كقوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى: ولتصنع على عيني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله إلى السماء الدنيا ويبسط يده لمسيء الليل والنهار ويضحك ويغضب. كل هذه الأشياء وإن كان ظاهرها يوجب تخايل التشبيه، فالمراد منها إثبات موجود. فلما علم الشرع ما يطرق القلوب من التوهمات عند سماعها، قطع ذلك بقوله: ليس كمثله شيء. ثم إن هؤلاء القوم عادوا إلى القرآن الذي هو المعجز الأكبر، وقد قصد الشرع تقرير وجوده، فقال: إنا أنزلناه نزل به الروح الأمين، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وهذا كتاب أنزلناه. وأثبته في القلوب بقوله: في صدور الذين أوتوا العلم، وفي المصاحف بقوله: في لوح محفوظ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. فقال قوم من هؤلاء: مخلوق. فأسقطوا حرمته من النفوس، وقالوا: لم ينزل ولا يتصور نزوله، وكيف تنفصل الصفة عن الموصوف، وليس في المصحف إلا حبر وورق. فعادوا على ما تعب الشارع في إثباته بالمحو، كما قالوا: إن الله عز وجل ليس في السماء، ولا يقال استوى على العرش، ولا ينزل إلى السماء الدنيا، بل ذاك رحمته. فمحوا من القلوب ما أريد إثباته فيها، وليس هذا مراد الشارع. وجاء آخرون فلم يقفوا على ما حده الشرع، بل عملوا فيه بآرائهم، فقالوا: الله على العرش، ولم يقنعوا بقوله: ثم استوى على العرش. ودفن لهم أقوام من سلفهم دفائن، ووضعت لهم ملاحدة أحاديث، فلم يعلموا ما يجوز عليه مما لا يجوز، فأثبتوا بها صفاته، وجمهور الصحيح منها آت على توسع العرب، فأخذوه هم على الظاهر، فكانوا في ضرب المثل كجحا، فإن أمه قالت له: احفظ الباب، فقلعه ومشى به، فأخذ ما في الدار فلامته أمه، فقال: إنما قلت احفظ الباب وما قلت احفظ الدار. لما تخيلوا صورة عظيمة على العرش أخذوا يتأولون ما ينافي وجودها على العرش، مثل قوله: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، فقالوا: ليس المراد به دنو الاقتراب، وإنما المراد قرب المنزل والحظ. وقالوا في قوله: إلا أن يأتيهم الله في ظلل، هو محمول على ظاهرها في مجيء الذات، فهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يسمون الإضافات إلى الله تعالى صفات، فإنه قد أضاف إليه النفخ والروح، وأثبتوا خلقه باليد، فلو قالوا خلقه لم يمكن إنكار هذا، بل قالوا: هي صفة تولى بها خلق آدم دون غيره، فأي مزية كانت تكون لآدم؟ فشغلهم النظر في فضيلة آدم عن النظر إلى ما هو يليق بالحق مما لا يليق به، فإنه لا يجوز عليه المس ولا العمل بالآلات، وإنما آدم أضافه إليه، فقالوا نطلق على الله تعالى اسم الصورة لقوله خلق آدم على صورته. فهموا هذا الحديث وهو قوله عليه السلام: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقل قبح الله وجهك ولا وجها أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. فلو كان المراد به الله عز وجل لكان وجه الله سبحانه يشبه وجه هذا المخاصم، لأن الحديث كذا جاء: ولا وجها أشبه وجهك، وروا حديث خولة بنت حكيم: وإن آخر وطأة وطأها الله بوج، وما علم النخل ولا السير. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشدد وطأتك على مضر، وأن المراد به آخر وقعة قاتل فيها المسلمون بوج، وهي غزاة حنين، فقالوا نحمل الخبر على ظاهره، وأن الله وطئ ذلك المكان. لا شك أن عندهم أن الله تعالى كان في الأرض ثم صعد إلى السماء، وكذلك قالوا في قوله: إن الله لا يمل حتى تملوا، قالوا يجوز أن الله يوصف بالملل، فجهلوا اللغة، وما علموا أنه لو كانت حتى هنا للغاية لم تكن بمدح، لأنه إذا مل حين يمل منه فأي مدح، وإنما هو كقول الشاعر: جلبت مني هذيل بخرق لا يمل الشر حتى يمل، والمعنى لا يمل وإن مل. وقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام: الرحم سجنة من الرحمن، تتعلق بحقوي الرحمن، فقالوا الحاق صفة ذات، وذكروا أحاديث لو رويت في نقض الوضوء ما قبلت. عمومها وضعته الملاحدة، كما يروى عن عبد الله بن عمرو وقال: خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر، فقالوا نثبت هذا على ظاهره، ثم أرضوا العوام بقولهم: ولا نثبت جوارح، فكأنهم يقولون فلان قائم وما هو بقائم. فاختلف قولهم: هل يطلق على الله عز وجل أنه جالس أو قائم، كقوله تعالى: قائما بالقسط. هؤلاء أخص فهما من جحا، لأن قوله قائما بالقسط لا يراد به القيام، إنما هو كما يقال: الأمير قائم بالعدل. وإنما ذكرت بعض أقوالهم لئلا يسكن إلى شيء منها، فالحذر من هؤلاء عبادة. وإنما الطريق طريق السلف، على أني أقول لك: قد قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: من ضيق علم الرجل أن يقلد في دينه الرجال، فلا ينبغي أن تسمع من معظم في النفوس شيئا في الأصول فتقلده فيه، ولو سمعت عن أحدهم ما لا يوافق الأصول الصحيحة فقل: هذا من الراوي، لأنه قد ثبت عن ذلك الإمام أنه لا يقول بشيء من رأيه، فلو قدرنا صحته عنه فإنه لا يقلد في الأصول ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما، هذا أصل يجب البناء عليه، فلا يهولنك ذكر معظم في النفوس. كان المقصود من شرح هذا أن ديننا سليم، وإنما أدخل أقوام فيه ما تأذين به، ولقد أدخل المتزهدون في الدين ما ينفر الناس، حتى إنهم يرون أفعالهم فيستبعدون الطريق. أكثر أدلة هذه الطريق القصاص، فإن العامية إذا دخل إلى مجلسهم وهو لا يحسن الوضوء كلموه بدقائق الجنيد وإشارات الشبلي، فرأى ذلك العامي أن الطريق الواضح لزوم الزاوية وترك الكسب للعائلة ومناجاة الحق في خلوة على زعمه، مع كونه لا يعرف أركان الصلاة ولا أدبه العلم ولا قوم أخلاقه شيء من مخالطة العلماء، فلا يستفيد من خلوته إلا كما يستفيد الحمار من الإسطبل. فإن امتد عليه الزمن في تقلله زاد يبسه، فربما خايلت له المليخوليا أشباحا يظنهم الملائكة، ثم يطأطئ رأسه ويمد يده للتقبيل. فكم قد رأينا من أكار ترك الزرع وقعد في الزاوية فصار إلى هذه الحالة فاستراح من تعبه، فلو قيل له عد مريضا قال ما لي عادة، فلعن الله عادة تخالف الشريعة. فيرى عامة بما يريده القصاص أن طريق الشرع هذه التي عليها الفقهاء فيقعون في الضلال، ومن المتزهدين من لا يبالي عمل بالشرع أم لا، ثم يتفاوت جهالهم، فمنهم من سلك مذهب الإباحة ويقول الشيخ لا يعارض وينهمك في المعاصي، ومنهم من يحفظ ناموسه فيفتي بغير علم لئلا يقال الشيخ لا يدري. ولقد حدثني الشيخ أبو حكيم رحمة الله عليه أن الشريف الدحالتي، وكان يقصد فيزار ويتبرك به، حضر عنده يوما فسئل أبو حكيم هل تحل المطلقة ثلاثا إذا ولدت ذكرا؟ قال فقلت لا والله. فقال لي الشريف اسكت، فوالله لقد أفتيت الناس بأنها تحل منها هنا إلى البصرة. وحكى لي الشيخ أبو حكيم أن جد آزاد الحداد، وكان يتوسم بالعلم، جاءت إليه امرأة فزوجها من رجل ولم يسأل عن انقضاء العدة، فاعترضها الحاكم وفرق بينها وبين الزوج وأنكر على المزوج، فلقيته المرأة فقالت يا سيدي أنا امرأة لا أعلم فكيف زوجتني؟ فقال دعي حديثهم، ما أنت إلا طاهرة مطهرة. جهل عجيب. وحدثني بعض الفقهاء عن رجل من العباد أنه كان يسجد للسهو سنين ويقول والله ما سهوت ولكن أفعله احترازا، فقال له الفقيه قد بطلت صلاتك كلها لأنك زدت سجودا غير مشروع. ثم من الدخل الذي دخل ديننا طريق المتصوف، فإنهم سلكوا طرقا أكثرها تنافي الشريعة، وأهل التدين منهم يقللون ويخففون، وهذا ليس بشرع. حتى إن رجلا كان قريبا من زماني يقال له كثير دخل إلى جامع المنصور وقال عاهدت الله عهدا ونقضته، فقد ألزمت نفسي ألا تأكل 40 يوما. فحدثني من رآه أنه بقي 10 أيام ثم في 10 الرابع أشرف على الموت. قال فمن قضت حتى تفرغ فصب في حلقه ماء، فسمعنا له نشيشا كنشيش المقلاة، ثم مات بعد أيام. انظروا إلى هذا المسكين وما فعله به جهله. ومنهم من فسح لنفسه في كل ما يحب من التنعم واللذات، واقتنع من التصوف بالقميص والفوطة والعمامة اللطيفة، ولم ينظر من أين يأكل ولا من أين يشرب، وخالط الأمراء من أرباب الدنيا ولباس الحرير وشراب الخمور حفظا لماله وجاهه. ومنهم أقوام عملوا سننا لهم تلقوها من كلمات أكثرها لا يثبت. ومنهم من أكب على سماع الغناء والرقص واللعب ثم انقسم هؤلاء، فمنهم من يدعي العشق فيه، ومنهم من يقول بالحلول، ومنهم من يسمع على وجه الهوى واللعب، وكلا الطريقين يفسد العوام الفساد التام. وهذا الشرح يطول، وقد صنفت كتبا ترى فيها البسط الحسن إن شاء الله تعالى، منها تلبيس إبليس. المقصود أن تعلم أن الشرع تام كامل، فإن رزقت فهما له فأنت تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتترك بنيات الطريق، ولا تقلد في دينك الرجال، فإن فعلت فإنك لا تحتاج إلى وصية أخرى. واحذر جمود النقلة، وانبساط المتكلمين وجموع المتزهدين وشرها أهل الهوى ووقوف العلماء على صورة العلم من غير عمل وعمل المتعبدين بغير علم. ومن أيده الله تعالى بلطفه رزقه الفهم وأخرجه عن ربقة التقليد وجعله أمة وحده في زمانه لا يبالي بمن عبس ولا يلتفت إلى من لام، قد سلم زمامه إلى دليله في واضح السبيل. عصمنا الله وإياكم من تقليد المعظمين، وألهمنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه درة الوجود ومقصود الكون صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأتباعه، ورزقنا اتباعه مع أتباعه. الفصل 75. لما كان بدن الآدمي لا يقوم إلا باجتلاب المصالح ودفع المؤذي، ركب فيه الهوى ليكون سببا لجلب النافع، والغضب ليكون سببا لدفع المؤذي. ولولا الهوى في المطعم ما تناول الطعام فلم يكن بدنه، فجعل له إليه ميل وتوق، فإذا حصل له قدر ما يقيم بدنه زال التوق. وكذلك في المشرب والملبس والمنكح. فائدة المنكح من وجهين: أحدهما إبقاء الجنس وهو معظم المقصود، والثاني دفع الفضلة المحتقنة المؤذي احتقانها. ولولا تركيب الهوى المائل بصاحبه إلى النكاح ما طلبه أحد، ففات النسل وآذى المحتقن. أما العارفون فإنهم فهموا المقصود، وأما الجاهلون فإنهم مالوا مع الشهوة والهوى ولم يفهموا مقصود وضعها، فضاع زمانهم فيما لا طائل فيه، وفاتهم ما خلقوا لأجله، وأخرجهم هواهم إلى فساد المآل وذهاب العرض والدين، ثم أداهم إلى التلف. وكم قد رأينا من متنعم يبالغ في شراء الجواري ليحرك طبعه بالمستجد، فما كان بأسرع من أن وهنت قواه الأصلية فتعجل تلفه. وكذلك رأينا من زاد غضبه فخرج عن الحد ففتك بنفسه وبمن يحبه. فمن علم أن هذه الأشياء إنما خلقت إعانة للبدن على قطع مراحل الدنيا، ولم تخلق لنفس الالتزاز، وإنما جعلت اللذة فيها كالحيلة في إيصال النفع بها، إذ لو كان المقصود التنعم بها لما جعلت الحيوانات البهيمية أوفى حظا من الآدمي منها. فطوبى لمن فهم حقائق الوضع ولم يمل به الهوى عن فهم حكم المخلوقات.